مسحت غشاوتي وبدأت بالقلب البصير أراك أتردني وترد صادق توبتي عاشاك ترفض.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان دعم طهران للسلام في اليمن، مشددا على موقف الجمهورية الإسلامية المساند دائما لإرادة الشعب اليمني. أمير عبد اللهيان، وخلال استقباله المتحدث باسم أنصار الله ورئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض محمد عبد السلام، أعرب عن تقدير إيران لموقف صنعاء الصلب والقوي في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم. من جانبه أشاد عبد السلام بالدعم السياسي المستمر الذي تقدمه الجمهورية الإسلامية لجبهة المقاومة، كما أطلع أمير عبد اللهيان على آخر تطورات عملية السلام في اليمن. قال مدير مكتب قائد حركة أنصار الله سفر الصوفي إن أمريكا فتحت النار على نفسها باستهداف القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر، مشددا على أن واشنطن لن تسلم من الرد. واعتبر الصوفي أن الإدارة الأمريكية كشفت بهذا الاستهداف وجهها الإجرامي المخالف لقوانين الملاحة الدولية والمهدد لأمنها، مضيفا أن قتل النساء والأطفال بغزة زيف شعارات دول الغرب المتشدقة بحقوق المرأة وحقوق الإنسان. وعلى أعتاب ذكر استشهاد قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية اللواء قاسم سليماني، أشاد الصوفي بالدور الكبير للشهيد في تطوير القدرات العسكرية لمحور المقاومة. أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 70 شخصا وجرح أكثر من 100 خلال الساعات 24 الماضية إثر استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة. وشهدت مناطق مختلفة بالقطاع سلسلة غارات جوية وقصفا مدفعيا صهيونيا أوقع أضرارا هائلة، حيث كانت حصيلة شهداء دير البلح لوحده 15 شهيدا إضافة إلى العديد من الجرحى. هذا وكانت الحصيلة الكلية لعدد الشهداء والإصابات لحد اليوم قد تجاوزت 22 ألف شهيد ونحو 57,800 جريح. سجلت المقاومة الفلسطينية انتصارات جديدة في اليوم 88 من معاركها مع قوات الاحتلال على أكثر من محور بقطاع غزة. وأعلنت القسام تفجير حقل ألغام وفوهة نفق بقوات الاحتلال في موقع الخليل العسكري وعلى جبل الريس، كما استهدفت تجمعا لآلياته مكبدة إياه أكثر من 20 قتيلا وعدة جرحى، فضلا عن تدمير أو إعطاب عدة آليات. بدورها أوقعت سرايا القدس عدة إصابات بصفوف الاحتلال عند مخيم البريج، كما دكت بالهاونات حشوده العسكرية في منطقة المحطة بخان يونس. ارتقى 4 شهداء فلسطينيون برصاص الاحتلال الإسرائيلي وأصيب 6 آخرون في بلدة عزون شرقية قلقيلية بالضفة الغربية وفق ما أفادت به مصادر ميدانية صباح اليوم. جاء ذلك إثر اندلاع اشتباكات ومواجهات عنيفة بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي شنت اقتحاما واسعا في قلقيلية، فيما اعترف الجيش الإسرائيلي بإصابة أحد ضباطه خلال الاشتباكات. فتحت المقاومة الإسلامية في لبنان نيران أسلحتها المباشرة باتجاه موقع حانيتا وثكنت يعرى التابعين للاحتلال الإسرائيلي في الجليل الغربي شمال فلسطين المحتلة، كما أطلقت العديد من الصواريخ باتجاه مستوطنة شلومي في الجليل وفقا للقناة العبرية 12. عودت المقاومة الإسلامية في العراق اليوم ضرب المواقع الصهيونية والقواعد الأمريكية في العراق وسوريا في هجوم هو السادس في أقل من يومين. ووفقا لآخر بيان نشرته المقاومة العراقية، فقد تم بالطائرات المسيرة استهداف قاعدتين أمريكيتين، الأولى قرب مطار أربيل شمالي العراق، والثانية في القرية الخضراء شرق سوريا. شن الكيان الصهيوني عدوانا جويا فجر اليوم مستهدفا عدة نقاط بريف العاصمة السورية دمشق. وذكر مصدر عسكري أن العدوان الذي شن من اتجاه الجولان السوري المحتل أسفر عن حدوث بعض الأضرار المادية. انتهى الموجز، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 28:00 مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 19 من جمادى الثانية عام 1445 هجري قمري، والمصادف 12 من شهر دي عام 1402 هجري شمسي، والموافق 2 من كانون 2 يناير عام 2024 ميلادي. في 19 من جمادى الثانية عام 1360 للهجرة توفي في مدينة زنجان بشمال غرب إيران الفقيه والعلامة الكبير آية الله الزنجاني. وقد تلقى الزنجاني المقدمات من العلوم الدينية في مدينته زنجان، وسافر إلى النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزته العلمية العريقة عند كبار العلماء. وبعد بلوغه درجة الاجتهاد سافر إلى مكة وفلسطين وسوريا ومصر للتزود من مدارسها ومكتباتها. ومن أبرز مؤلفات آية الله الزنجاني تاريخ القرآن وسيرة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وعظمة الحسين بن علي عليه السلام.
في
في الثاني من كانون الثاني يناير عام 2016 للميلاد، قام النظام السعودي بتنفيذ حكم الإعدام بحق الشيخ المجاهد الفقيه والعلامة نمر باقر النمر. وولد الشيخ النمر في 21 من كانون الثاني عام 1959 في مدينة العوامية بشرق المملكة العربية السعودية، وبعد إتمامه للدراسة المتوسطة والثانوية سافر إلى إيران في عام 1979 ليدرس في حوزة القائم بالعاصمة طهران التي تأسست من قبل آية الله السيد محمد تقي المدرسي في ذلك العام. وبعد 10 سنوات من الدراسة في تلك الحوزة سافر إلى سوريا ليدرس في حوزة السيدة زينب سلام الله عليها، ومن ثم عاد إلى مدينته العوامية وأسس فيها مركز الإمام القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف للدراسات الدينية، ومن ثم قام وفي عام 2001 بتأسيس المركز الإسلامي. وبالنظر إلى مواقفه السياسية المعارضة للنظام السعودي وكشفه لزيف سياسات ذلك النظام، اعتقل 6 مرات، وفي المرة الأخيرة أصدرت المحاكم السعودية حكما ظالما مزيفا بالإعدام بقطع رأسه بالسيف وتعليق جثته أمام الملأ، فتم تنفيذ الحكم في مثل هذا اليوم من عام 2016، وهو ما تسبب باندلاع موجة غضب واستنكار شعبي ودولي عارمة في المنطقة والعالم. وأخيرا وفي الثاني من كانون الثاني يناير عام 1920 ميلادي، ولد الكاتب وعالم الكيمياء الروسي إسحاق أزيموف أو إسحاق عظيموف، وعرف بآيزاك أزيموف. وهاجر إسحاق مع عائلته في سن الطفولة إلى أمريكا وحصل من جامعاتها على شهادة الدكتوراه في الكيمياء، وامتازت كتابات أزيموف عن غيره بسلاسة تعابيرها وسهولة فهمها، وهو سبب استقطابه لجيل الشباب في عصره. وقد كتب إسحاق أزيموف قرابة 270 كتابا في شتى المجالات كالكيمياء والرياضيات والقصص الخيالية والعلوم الإنسانية والإنجيل، أبرزها الرحلة الخيالية ومقدمة الأساس والأساس والأرض والرجل ذو 200 عام والشمس المكشوفة. وأخيرا توفي آيزاك أزيموف عام 1992 للميلاد. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ، شكرا لكم وإلى اللقاء.
سرمدي في هوى القدس أنا، هي ذاتي أهي ذات الضنا، أهي من بعد المسافات وكم خلف سور النار أبكي الوطنا، كم تعلمت حسابات الأسى أجمع النجمات رؤوس الزمنا، وانتظرت الفجر لكن ما أتى غير شبه الفجر مغشوش السنا، غير شبه الفجر مغشوش السنا. ما زلت أعاني من دنفي
والقدس دواي وأنادي لكن وأسفي يرتد نداي ما زلت أعاني من دنف والقدس دوائي وأنادي لكن وأسفي يرتد ندائي وأنادي لكن وأسفي يرتد ندائي.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. طوفان الأقصى، عام جديد، عام المقاومة، محور حديثنا في هذا اللقاء. ما الذي أرسته عملية طوفان الأقصى في العام الماضي على مستوى الصراع مع العدو؟ ما ملامح العام الجديد في ظل استمرار العدوان وتخبط الاحتلال على المستويين العسكري والسياسي؟ ما العوامل التي أرستها المقاومة في غزة ومحاور الإسناد على الصعيد الإقليمي والدولي؟ طوفان الأقصى، عام جديد، عام المقاومة، موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب على الرقم التالي 00989215489950. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء عبر الأرقام التالية 00989 مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-3762، 22-01-3768، 22-01-3848. والمزيد عبر موقعنا arabicradio.net. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام في هذا العام الجديد، ونحن في اليوم الثاني منه نتابع التطورات في قطاع غزة عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ما زال العدوان مستمر على القطاع بكل وحشية وبكل سادية وبربرية من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي. يوميا يسقط العشرات من الشهداء والمئات من الجرحى في القطاع، وتهدم البيوت وتقصف المستشفيات والمدارس والمخابز وكل ما يمت للحياة بصلة، كل شيء يتحرك في القطاع يكون هدفا لآلة الدمار والقتل والوحشية الإسرائيلية المجنونة المدعومة أمريكيا وغربيا وبريطانيا وفرنسيا وإيطاليا ومن كل الدول الاستعمارية التي هي أوجدت هذا الكيان المسخ في قلب الأمة الإسلامية والعربية، واليوم ترى مشروعها على حافة الهاوية والانهيار بعد عملية طوفان الأقصى، وتريد أن تبقي هذا الكيان بأي ثمن ومهما أراق من دماء ومهما قتل من نساء وأطفال، يجب أن يبقى بحسب هؤلاء. لكن طوفان الأقصى وضع علامة فارقة على هذه اليجب، وجعل هناك خيار ثاني وهو لا يجب، إن استمرت المقاومة وإن رفدناها وإن آزرناها وإن عزرناها وعززناها وأعطينا وضحينا من أجل أن تستمر هذه المقاومة وتمضي في طوافين الأقصى إلى الأمام، وتمضي بمشاريع الاستقلال ومشاريع التحرير إلى الأمام، كتائب القسام وسرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى والثلة المؤمنة من الشباب الفلسطيني الواعي والمؤمن بقضيته والمشمر عن سواعده والذي يحمل روحه على كفه من أجل هذا البلد ومن أجل هذه التربة الطيبة والطاهرة، تربة الأنبياء وتربة القدس والأقداس وتربة الجهاد والتضحية والفداء على مر التاريخ. وسيأتي يوم النصر بإذن الله لا محالة، وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى، حيث قال: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
والردى فالضيف قد لبى الندى، وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. الرعب أقبل والردى فالضيف قد لبى الندى، وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. طوفان أقصانا هدر، عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. طوفان أقصانا هدر، عهداً سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. من ضمة القبر
جئنا كما يوم الحساب، آساد حرب لا تهاب وسواعد فيها العقاب قدت من الصخر.
ركعت لنا هذه الحشود، دسنا الجماجم والجنود، عدنا بهم عبر الحدود في قبضة الأسر. في قبضة الأسر اللعين ونرحل المستعمرين، من ينقذ المستوطنين من مخلب النسر.
سنحطم القيد اللعين ونرحل المستعمرين، من ينقذ المستوطنين
من مخلب النسر.
في ضفة الأحرار نار تغلي وإعصار وتار، هو شعبنا اتخذ القرار نمضي إلى النصر.
في ضفة الأحرار نار تغلي وإعصار وتار، هو شعبنا اتخذ القرار نمضي إلى النصر. نمضي إلى النصر
ساحتنا فيها الرجال.
طابت أوقاتكم بكل طابت أوقاتكم بكل خير. أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ليس عجيبا أن شكلت عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية حالة صدمة لدى كيان الاحتلال والقوى المرتبطة به إقليميا والراعي الغربي والأمريكي خصوصا، والشعور بالفرح العارم لدى أنصار المقاومة من شعوب المنطقة وقواها الحية ومناصري القضية الفلسطينية على مستوى العالم، لأنهم لامسوا شيئا يفوق خيال توقعاتهم. فالمقاومة التي انطلقت بوسائل بدائية وتطورت على مدى مراحل في حيز جغرافي معزول عن العالم، أصبحت لها القدرة على إحداث انهيار معنوي شبه كامل لدولة ظلت تقدم نفسها بالقوة التي لا تقهر. وفي مثل هذه الحالة تعد الانهيارات المعنوية محددا أساسيا في أعمار الدول، كما يعتبر الحافز النفسي عاملا من عوامل الانتصار في مواجهة كل أشكال الظلم والطغيان. ومع أول دقيقة من العام الجديد ودخول العدوان الصهيوني في غزة يومه 87، قصفت كتائب القسام التابعة لحركة حماس تل أبيب وضواحيها بوابل من الصواريخ من طراز M90 ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين. عن استهداف المقاومة مدن الكيان مع الساعات الأولى للعام الجديد، تقول الخبيرة في الشؤون الإسرائيلية نيفين أبو رحمون:
هذا يضحط كل الادعاءات الإسرائيلية التي تتحدث عن القضاء على قدرات حماس في الاستمرار في هذه المواجهة، وبالتالي هذا يعكس أيضا اختلاف واضح الآن بين القيادة العسكرية والسياسية الإسرائيلية، خصوصا فيما يتعلق عن إمكانية السماح لسكان شمال القطاع بالعودة أو الحديث عن تباين المواقف، أيضا نتائج الخسائر الفادحة التي يتكبدها الجيش الإسرائيلي، خصوصا أن هنالك انعدام وضوح لرؤية في إدارة هذه المعركة. يعني هنالك تصاعد في الخلافات داخل مجلس الحرب الإسرائيلي المصغر، غانس وجالانت رفضا مؤخرا المشاركة في مؤتمر صحفي مشترك مع نتنياهو، لدى ذلك دلالة كبيرة أيضا على هذا التباين وهذا الخلاف. بالمقابل هنالك تطور أيضا في حركة الاحتجاج الإسرائيلية لأهالي الأسرى الإسرائيليين التي تطالب من جهة باستعادة الأسرى، ولكن هي أيضا تطالب بإقالة نتنياهو، وهذا يعتبر تصعيد أيضا في المواجهة مع هذا المجلس أو مع من يدير هذه الحرب. ولكن يعني هذا يعيدنا إلى المربع الأول في هذا العدوان، حين وضعت الحكومة الإسرائيلية أهدافا عسكرية نرى أن هنالك إجماع عليها ولكن ليس على ترتيب أولوياتها، وبذلك إسرائيل يعني لديها إخفاق كبير باستعادة قوة الردع لديها، باستعادة هيبة الجيش واستعادة مكانتها وثقة الجمهور بها. يعني نتحدث عن يعني قضايا مثل إعادة الأسرى الإسرائيليين، تحدثت عن هدف مثل القضاء على حماس أو تقويض قدرات حماس العسكرية، وبالتالي نحن نتحدث يعني أكثر من 3 شهور وما زالت حماس قادرة على الرد وعلى الهجوم أيضا. يعني بالإضافة إلى ذلك كل موضوع التهديد الأمني لمستوطنات إسرائيل ما زالت أيضا تتلقى ضربات يعني كبيرة. ولكن من خلال إدارة الحرب يمكن أن نتحدث أيضا أن هنالك تشكيل آخر بفعل الميدان أيضا وبفعل فرض لعبة سياسية جديدة، أهداف أخرى لهذه الحرب إضافة لما وضعت في بداية هذا العدوان، مثلا إعادة ترتيب السلطة الفلسطينية، إعادة هيكلة السلطة الفلسطينية ومكانتها في المنطقة الذي يتقاطع بطبيعة الحال هذا مع المشروع الأمريكي. ثانيا ممكن نتحدث عن التعاطي مع ملف القضية الفلسطينية في أدوات جديدة، أيضا هنالك تقاطع بين الجانب الأمريكي والإسرائيلي. وثالثا يعني نتج لدينا أيضا كل قضية حزب الله وموضوع إبعاد حزب الله عن الحدود اللبنانية. ولكن مهم أنه نتحدث أنه الإخفاق الإسرائيلي في تحقيق أهداف الحرب هو أيضا مرتبط بإدارة الحرب في إسرائيل على المستوى الداخلي أتحدث. يعني مثلا نتنياهو وفعل التعاطي مع العدوان كان من منطلقات شخصية التي تدفعه كل مرة من جديد على إطالة هذا العدوان، إلى جانب الائتلاف الحكومي الحكومة، عدم قدرته على الانسجام الفعلي في القرارات. يعني هنالك الصهيونية الدينية التي تتحدث من منطلق أيديولوجي تدير هذه المعركة مختلفة تماما عن نتنياهو، وهي أيضا يعني تستعيد قوتها، خصوصا أن الاستطلاعات الرأي الإسرائيلية الأخيرة تعطيها قوة جديدة، يعني تحاول أن تستعيد قوتها على الساحة السياسية على الخارطة السياسية. طبعا كل المسألة الاقتصادية التي تعطل فعليا قطاعات واسعة على المستوى الإسرائيلي، هذا يفرض تحديات كبيرة على إسرائيل. يعني ما زالت إسرائيل فعليا تبحث عن استعادة قوة الردع التي ضربت بفعل طوفان الأقصى. فعليا الآن الكلمة للميدان، خصوصا بعد 3 شهور وفي ظل عدم تحقيق أي هدف وضع لهذا العدوان، إلى جانب طبعا التحرك في الشارع لأهالي الأسرى يشكل ضغط كبير على استمرار هذا العدوان، ومن جهة أخرى أيضا على فعل التفاوض.
نعم، نشكر الزميلة على هذه المشاركة، ونتابع معكم أحبتنا الكرام. نعم، نشكر الأستاذة نيفين أبو رحمون الخبيرة في الشؤون الإسرائيلية عفوا على هذه المشاركة. أما موضوعنا لهذا اللقاء، طوفان الأقصى، عام جديد، عام المقاومة. ما الذي أرسته عملية طوفان الأقصى في العام الماضي على مستوى الصراع مع العدو؟ ما ملامح العام الجديد في ظل استمرار العدوان وتخبط الاحتلال على المستويين العسكري والسياسي؟ ما العوامل التي أرستها المقاومة في غزة ومحاور الإسناد على الصعيد الإقليمي والدولي؟ لم تكد تل أبيب تخرج من أهوال العام 2023 في غزة حتى نبأتها صواريخ المقاومة بقسوة العام الجديد عليها. ولمرة أخرى وتحت النيران والحصار، تحسن المقاومة اختيار التوقيت الذي يحفر في التاريخ أو يحفر في التاريخ، كاليوم الذي نام فيه الصهاينة على عيد غفرانهم وصحوا على طوفان الأقصى في 7 أكتوبر. إنه الأسلوب الذي يوجع الصهاينة عميقا ويجعل 3 أشهر من العدوان تذهب أدراج الريح، وتضع قادة الاحتلال أمام أيام سوداء تسحق مكابرتهم على إعلان الفشل والهزيمة. وما لا يقر به هؤلاء أو يقر به هؤلاء حسمه إعلامهم وقادة رأي لديهم بأن المقاومة انتصرت في نصف الساعة الأولى من العام الجديد، بعدما خرجت الصواريخ من بين دبابات جيشهم ومن تحت أقدام جنودهم في الشمال المحتل المعلن صهيونيا منطقة خالية من التهديد. وبسرعة تكتمل صورة الانتصار في غزة وسط ازدياد القناعة بين الصهاينة أنفسهم بانتهاء جدوى العدوان فعليا وبغياب الحلول العسكرية مع قطاع غزة والشمال، وبتداعيات القرار الأمريكي بسحب حاملة الطائرات جيرالد فورد من المتوسط إلى فرجينيا في إعلان صريح لانتهاء مرحلة كبيرة من الدعم المعنوي لتل أبيب. أما ما كشفته صحيفة معاريف فيؤكد المؤكد حول سقوط أهداف العدوان، مع نقلها أن حكومة العدو كلفت مؤسسات الاحتلال الأمنية بوضع خطة من 3 سنوات لرفع مزيد من الجدران في غلاف غزة والشمال حماية للمستوطنين العائدين إلى منازلهم. إنها الجدران والمتاريس والتحصينات التي لم تصد أمواج طوفان الأقصى في غزة والبراكين المقاومة في لبنان، فهل يظنون أنها ستحميهم في القابل من الأيام؟ إنه إعلان صريح للهزيمة وعودة إلى المربع الذي تمسك فيه المقاومة بكل المبادرات، حيث لم ينفع الدعم الغربي ولا فتح أبواب مخازن الأسلحة على مصراعيها ولا كل أشكال الجرائم البشعة في ثني المقاومة عن تبني خيارات الصمود والجهاد. الزميل مصطفى بركة والتقرير التالي.
من تحت الركام خرجت صواريخ كتائب القسام لتقض مضاجع العدو في قلب الكيان. على وقع التكبير والتهليل انطلق أكثر من 20 صاروخا من طراز M90 من قطاع غزة، أصاب أحدها مطار بن غوريون. وهكذا استقبلت حشود المتظاهرين في رام الله خبر احتفال المقاومة ببداية العام الجديد. على المقلب الآخر، الإعلام الصهيوني وصحفيوه تهكموا على إعلان جيش الاحتلال أنه تم القضاء على 80% من قدرات حماس الصاروخية، ليأتي الرد بحسب القناة 13 الصهيونية التي قالت: مع إطلالة العام الجديد وابل من الصواريخ أطلق من غزة تجاه تل أبيب. وسخرت القناة 14 بالقول: قبل بضع ساعات أعلن الجيش الإسرائيلي أن قدرة الإطلاق من غزة انخفضت بشكل ملحوظ، حان الوقت للتوقف عن الاستهانة. بينما شعر آخرون بالخيبة بقولهم أن الرشقة تجاه تل أبيب لحظة بداية عام 2024 جاءت بعد 3 أشهر من بدء الحرب، حيث تتمركز قوات الجيش في معظم أنحاء القطاع. هي رسالة المقاومة الفلسطينية في مطلع العام الجديد أنها صامدة وحاضرة في الميدان، وهي كما كانت ستواصل مواجهة العدوان حتى بزوغ فجر الانتصار.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا هذا، نرحب بالأستاذ وليد كيلاني المسؤول الإعلامي لحركة حماس في لبنان. سيد وليد، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم، حياكم الله،
كل عام وأنتم بخير. بارك الله فيكم. سيد وليد، عام مضى رسمت معالمه عملية طوفان الأقصى. اليوم نستقبل العام الجديد والعدو يواصل عدوانه على قطاع غزة. ما الذي أرسته عملية طوفان الأقصى على صعيد المواجهة مع العدو الصهيوني ومسار القضية الفلسطينية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الهدف الأساسي لعملية طوفان الأقصى والذي حققته في عام 2023 وسيمتد إلى عام 2024 أن صحح البوصلة باتجاه تحرير فلسطين وأعاد القضية الفلسطينية إلى نصابها الحقيقي وإلى نصابها الصحيح، حيث أصبحت قضية فلسطين على لسان كل كبير وصغير وعلى كل موائد الدولية وحتى على في أروقة الأمم المتحدة. وهذه العملية التي وصل ارتدادها إلى كل أرجاء العالم حتى كما ذكرت إلى الأمم المتحدة، ورأينا كيف المظاهرات والاعتصامات والأنشطة في كل أرجاء العالم، في أوروبا، في العواصم، في العاصمة الأمريكية واشنطن، وفي بعض الولايات الأمريكية، وحتى في الدول العربية والإسلامية. لذلك هذا أهم إنجاز صنعته عملية طوفان الأقصى. ومن ثم كذلك من أهم الإنجازات التي سلطت الضوء على القضية الفلسطينية هي التفاف الشعبي والالتفاف المقاومة في المنطقة، كان في لبنان أو في اليمن أو في سوريا أو في العراق، نحو قضية فلسطين. بعدما كانت الخلافات والشجارات والمعارك الداخلية تصحيح المعركة اتجاه نحو فلسطين ونحو القضية الفلسطينية، وأدركنا أن عدونا جميعا هو العدو الصهيوني.
نعم.
وكذلك من الأهداف الأساسية التي حققتها معركة طوفان الأقصى أن تقهر الأسرى الذين يقبعون في سجون الاحتلال، أكثر من 5200 أسير قبل عملية طوفان الأقصى كانوا هؤلاء منسجين في سجون الاحتلال، ومنهم من قضى أكثر من 40 عاما في هذه السجون. قد حرك هذا الملف وبدأت تتحرك الوساطات لإطلاق سراح الأسرى من الطرفين. وهناك كذلك إنجازات منبورة وهناك إنجازات غير منبورة. تكلمنا على الإنجازات المنبورة وهي كثيرة ولا يتسع الوقت لنتكلم أكثر فأكثر. ومن هذه الإنجازات كذلك إعادة الوعي في الشارع الفلسطيني أن عملية التسوية التي خاضتها بعض الأطراف الفلسطينية على مدار 30 عاما لن تجلب نفعا ولن تجلب لا السلام ولا الاطمئنان للشعب الفلسطيني، بل بالعكس جلبت لنا مزيد من الدمار ومزيد من الخراب. وإنما عملية طوفان الأقصى والمقاومة الباكرة هي من أعادت الاعتبار للقضية الفلسطينية.
نعم. طيب سيد وليد، عام جديد، العدوان مستمر، العدو يراوح في عملياته العسكرية ما بين الدفع بقوات، تسريح قوات بحجة دعم النشاط الاقتصادي في سبيل استمرارية العمليات العسكرية، ماذا في المؤشرات؟
المؤشرات كثيرة وكثيرة. نحن نرى أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية بدأت بالتضعضع، أكان على الصعيد الشعبي أو على الصعيد السياسي. فأنا أعتقد أن كان الحرب بدأت تتفكك هذه الترويكا أو هذا الثالوث الشر الممثل بنتنياهو وجلن، بدأت تتفكك هذه الأركان وبدأت تحدث انفلاتة بينهم. لذلك رأينا كيف أنهم بدأوا يريدون أن يحاكموا بعض، يريدون أن يمشوا على بعض، ويريدون كذلك منهم من يريد وقف إطلاق النار، ومنهم من لا يريد، منهم من يريد أن يجرم صفقة تبادل أسلحة وآخرون لا. كل هذا يؤشر على أن هناك كف وهناك تزيد تسوية بينهم. وكذلك في الشارع الإسرائيلي بدأت المظاهرات شيئا، وبدأت معارضة الحكومة الإسرائيلية المتمثلة بنتنياهو بدأت تكبر. لذلك هذا الرهان على هذا الشيء يجب أن في الأيام القادمة أن يتسع ويجب أن يكبر. لذلك الأيام القادمة حملة بالمفاجآت وقد تحمل مفاجآت.
نعم. على سيد وليد عذرا على قطع كلامك. نعم سيد وليد عذرا، لكن هل من هدى متوقعة مع العام الجديد؟
كنت قد أشير إلى هذا. العدو الصهيوني وراء بينما المقاومة كان الشرط الأساسي وقف كل وشيء إطلاق النار، ولا نريد وقف جزئي أو مجزأ لوقف إطلاق النار. الصهيوني يريد إطلاق النار بشكل جزئي لأنه يعلم إذا أوقف الحرب بشكل كامل وشامل هذا سيكون نهاية أركان الحكم في إسرائيل، وستنتقل إلى الشارع الإسرائيلي، وقد تصل إلى الحرب الأهلية. هم ينتظرون حتى تنتهي هذه الحرب حتى يحاكموا نتنياهو وأعضاء حزبه ومن يقطع ومن معه. هناك خشية نتنياهو أو قد يسرع هذا بمحاكمته، لذلك يتلطى وراء الحرب على قطاع غزة ويقف ويتلطى كذلك وراء حرب قطاع غزة ليحقق إنجازات، لعله يحقق إنجازات ويذهب إلى طاولة المفاوضات ويفرض شروطه على المقاومة. ولكن بعد أكثر من 83 يوما حتى الآن لم يحقق أي انتصار، لا عسكري ولا سياسي ولا أي هدف من الأهداف التي وضعتها في بداية هذا الحرب.
طيب ما الذي أرسته المقاومة في غزة ومحاور الإسناد على الصعيدين الإقليمي والدولي على أرضية معركة طوفان الأقصى؟
نحن ندرك الفرق بين موازين القوى. ولكن الكلمة الفصل للميدان. نحن نعلم أننا لا نستطيع القضاء على العدو الصهيوني بشكل بالطريقة العسكرية، ولكن إذا استطعنا كمقاومة أن لا ندعه يحقق أهدافه فنصرف نصر للمقاومة وللشعب الفلسطيني، وهذا ما تفعله المقاومة. تعلم أن المعركة طويلة، وتعلم أن المعركة ذاهبة إلى أبعد ما هي عليه الآن، لذلك تعمل بشكل دقيق وتقتصد في سلاحها وفي صواريخها، ولكن لا تسدد الضربات حيث يجب أن تسدد له الضربات، كما رأينا حينما أطلقت الصواريخ في الساعة 0 من عام 2024 لتقول للعدو الصهيوني ما زلنا في قوتنا، نحن من نتحكم بمجريات الأحداث على الأرض، وكذلك ما زالت المقاومة في شمال قطاع غزة. العدو الصهيوني قال أن استطاع أن يسيطر على 80% من قطاع غزة، هذه كانت كلمة المقاومة، بالإضافة إلى المقاومة اليومية والصور والفيديوهات التي تصل وتعرضها المقاومة يوما بعد يوم لتكبيد العدو خسائر في جنوده وفي عتاده، بالإضافة إلى المقاومة والمساندة كانت في لبنان وفي اليمن وفي العراق وفي سوريا. هذه المقاومة ترفع لها القبعة، كانت في لبنان أو في اليمن أو في العراق، وما تفعله المقاومة في لبنان مهم جدا، ويعمل على إشغال العدو الصهيوني بشكل كبير. كذلك بدأ العدو يتأثر اقتصاديا من المقاومة اليمينية، حيث بدأ التضييق عليه في باب المندب والسفن التي تذهب إلى شواطئه ومواليه.
شكرا لك الأستاذ وليد كيلاني المسؤول الإعلامي لحركة حماس في لبنان.
مشيتنا الصخر تكسر وبصرخت الله أكبر الله أكبر، خلف حصوننا عم يتخبوا،
قوموا هزوا الأرض وهبوا ربوا المعرف ويتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخت الله أكبر الله أكبر، خلف حصوننا عم يتخبوا.
خلفك يا مقاوم في شعب واسق انك رقمه الصعب، ثلج ونار وموت ورعب وتمشوا والارض تقبوا،
خلفك يا مقاوم في شعب واسق انك رقمه الصعب، ثلج ونار وموت ورعب وتمشوا والارض تقبوا، وربوا المعرفوا يتربوا.
تتعدد أوجه الهزيمة التي مني بها كيان الاحتلال ابتداء من طوفان الأقصى الذي أطلقته المقاومة الفلسطينية بقيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس، لكن الهزيمة الراهنة ليست فشلا تكتيكيا وحسب مما يمكن تلافيه أو التغطية عليه بل إنه يتعلق بأحد مقومات وجود الكيان وبالسردية التي ارتبطت به في الجوانب الأمنية والعسكرية والتقنية والإيديولوجية، وهي مقدمة لفقدان مقومات الوجود في بيئة ونسيج في بيئة ونسيج اجتماعي يعتبره مرفوضة وغريبة عنه. أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ وليد جيلاني المسؤول الإعلامي لحركة حماس لمشاركته القيمة في هذا اللقاء من فلسطين اليوم، الذي تحدث عما أرسته عملية طوفان الأقصى في العام الماضي على مستوى الصراع مع العدو وملامح العام الجديد في ظل استمرار العدوان وتخبط الاحتلال على المستويين العسكري والسياسي والعوامل التي أرستها المقاومة في غزة ومحاور الإسناد على الصعيد الإقليمي والدولي. من جانب آخر، دعا وزير مالية الكيان بيتسلا يلسموتريتش إلى مناقشة عودة المستوطنين إلى قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، داعيا إلى تهجير الفلسطينيين من القطاع إلى دول أخرى. وأضاف سموتريتش، وهو زعيم حزب الصهيونية الدينية، في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي أنه من أجل تحقيق الأمن علينا السيطرة على القطاع، ومن أجل السيطرة عليه على المدى الطويل نحن بحاجة إلى وجود مدني على حد تعبيره. وعن دعوة وزير مالية الاحتلال لعودة المستوطنين إلى القطاع وطرد الفلسطينيين، يقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية عزام أبو العدس:
هذا الرأي بحسب استطلاعات الرأي التي أجريت في الكثير من الصحف هو الرأي السائد في دولة الاحتلال. المجتمع الإسرائيلي في العشر سنوات الأخيرة أصبح أكثر يمينية تطرفا وراديكالية، ويكفي أن نقول بأن 42% من القتلى في جيش الاحتلال هم من تيار الصهيونية الدينية، وهو التيار الأشد تطرفا في دولة الاحتلال. منظومة التعليم أصبحت تخضع أكثر للمتدينين وللأحزاب اليمينية، وبالتالي هذا هو نتاج العقلية الصهيونية. يعني على سبيل المثال، في تقرير لصحيفة معاريف قالت بأن 72% من الأطفال في الصف في الصفوف ما بين الصف الخامس والسابع في دولة الاحتلال يرون تطبيق كتاب يوشع بن نون على غزة، وهي القصة التوراتية التي تقول بأن يوشع بن نون اجتاح أريحة الفلسطينية وذبح أهلها وقتلهم جميعا في عملية إبادة عرقية وحرق المدينة وقدمها قربانا للرب. هذه هي العقلية الآن. يعني الخطة في التعامل مع قطاع غزة بالنسبة لليمين المتطرف تقوم على ثلاثة كلمات في اللغة العبرية، وهي كيبوش جيروش هتياشفوت. كيبوش يعني احتلال، جيروش يعني طرد، وإهت يشبوت يعني استيطان. وبالتالي هذه هي الأركان الثلاثة التي يتعامل معها هذا التيار مع المشكلة الفلسطينية. وهذا الأمر ليس خاصا بغزة فقط، هؤلاء أيضا يرون هذا الحل في الضفة الغربية. يعني إذا كان الأمر يحدث في غزة بالجملة وبشكل مفاجئ، فإنه أيضا في الضفة الغربية يحدث بشكل يومي. يعني إذا أردنا أن نتحدث أيضا عن الضفة الغربية، هناك هدم لثلاث إلى خمس مباني يوميا، وطرد عشرات العائلات بشكل شهري وشكل أسبوعي من الكثير من المناطق. فبالتالي هذه هي العقلية السائدة الآن في أغلب المجتمع الإسرائيلي في التعامل مع الفلسطيني، هي عقلية الاقتلاع. هذا الأمر منذ الأزل، بدليل نكبة عام 1948، بدليل مجزرة دير ياسين، مجزرة كفر قاسم، سياسة تكسير العظام في الانتفاضة الأولى. لكن أصبح يعني إسرائيل كانت قبل هذه الحكومة وقبل عشر سنوات تحديدا ربما كانت تحاول الحفاظ على نوع من التوازن في الخطاب الإعلامي، لكن الآن مع صعود الحكومات اليمينية وتعاقبها أصبح هذا الخطاب يشجع. يعني عندما يظهر صحفي مثل تسفي حزكيلي، وهو صحفي متطرف يميني، يقول على شاشة التلفاز أمام العالم أجمع بأن الضربة الأولى في قطاع غزة كان يجب أن يقتل فيها 100,000 فلسطيني، عندما يظهر شخص مثل مثل إلياهو لوسيان الذي يعتبر من المحللين السياسيين ويقول بأن هذه الحرب يجب أن تحمل اقتلاع كامل لقطاع غزة ويتحدث بذلك وينظر له، هذا أصبح تفكير معلن. قبل ذلك كان هناك نوع من التوازن في الإعلام ولا يتم الحديث عن هذه الأمور علانية، لكن كانت تطبق على أرض الواقع. الآن أصبح الموضوع أولا بشكل علني، ثانيا التطرف فاق حدود المنطق.
طابت أوقاتكم بكل خير. يروي الأطفال الفلسطينيون قصصاً مروعة لما يشاهده خلال الحرب. الطفلة زهرة السموني هي أحد الأطفال الذين عايشوا أهوال الحرب وقد أجبرت على ترك والدها بعد اعتقاله من جيش الاحتلال. زهوة تروي حكايتها.
أنا زهوة فرج السموني، إحنا نازحين من غزة من منطقة الزيتون، أنا عمري 10 سنين. طبعاً اليوم حتى كمان بطلع وبدور على بابا، يعني دايماً كل ما أسمع إنه يعني في طلع وأسرى على طول بأصحى أو ببقي قاعدة، بروح على طول بروح عند الصحافة أشوف أبويا موجود ولا لا. حرموني من أبويا من عمام 2، يعني أنا انحرمت منهم، يعني مش موجودين هلاقيت جنبي يعني. وكمان إحنا لما إجينا مرقونا في حلابة ودخلونا على الاسم الممر الآمن، فبالنسبة إلي أنا الممر المخيف والمرعب، يعني أنا شفت في عيني حاجات كتير مرعبة، شفنا جثث مرمية على الأرض والريحة والدبان كان يجي علينا والشمس راسنا ودخنا. مشينا زعقوا على أبويا، أنت يا أبو الجاكيتة حمرة وتحتها بلوزة صفرة تعال، حكى له أبويا أنا، حكوا له أنت تعال. فساب أبويا إيدي، أبويا كان ماسك إيدي، ساب إيدي أنا وأختي وراح. تخيلوا أنتوا يبقوا أبوكم ماسك إيدكم تبت عليها وخايف عليكم، فيسيب إيدكم وخلص يروح عندكم بعيد ما تعرفوش حاجة عنه. إحنا يا الغزوية والفلسطينية صامدين، ومهما إسرائيل كسرت لنا بيوتنا وهدمتهم إحنا راح نرجع ونبنيهم طوبة على طوبة لما نحقق حلمنا، وإن شاء الله بإذن الله هننتصر على إسرائيل.
بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، بعد أن استمعنا إلى حكاية زهوة على لسانها. زهوة السموني أحد الأطفال، أحد الأطفال الفلسطينيين الذين شكلوا نسبة كبيرة من الشهداء في قطاع غزة منذ بداية العدوان. وقبل ذلك أيضا نشكر الأستاذ عزام أبو العدس الخبير في الشؤون الإسرائيلية، أيضا تحدث لنا في موضوع القطاع والتطورات المرتبطة به. أحبتنا الكرام في الختام تقبلوا تحياتنا. محور حديثنا كان طوفان الأقصى، عام جديد، عام المقاومة. تحدث حول هذا الموضوع الأستاذ وليد كيلاني المسؤول الإعلامي لحركة حماس في لبنان. نشكركم على حسن المتابعة وفي أمان الله.
هزوا الأرض وهبوا، قوموا هزوا الأرض وهبوا، ورب
مشيتنا الصخر تكسر وبصرخت الله أكبر الله أكبر. خلف حصون عم يتخبوا قوموا هزوا الأرض وهبوا ربوا المعرف ويتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخت الله أكبر الله أكبر. خلف حصون عم يتخبوا والارض تقبو
الفت يا مقاوم في شعب